أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكر الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن قول ربنا جل جلاله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا السياق في بداية الحديث عن التعامل مع أهل الكتاب، بعدما فرغت السورة من الحديث عن التعامل مع المشركين معاهدة أو نقضا، مسالمة أو محاربة. وقد ذكر ربنا جل جلاله لأهل الكتاب سبع جرائم. الجريمة الأولى أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والثانية أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، والثالثة أنهم لا يدينون دين الحق، والرابعة وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والخامسة أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، والسادسة وقوعهم في الشرك، والسابعة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء الكتابيون مضى معنا الكلام في أطوار التعامل معهم، كيف كان حالهم مع الإسلام في مكة أولا، ثم بعد ذلك لما انتقل المسلمون إلى المدينة وصارت لهم شوكة ودولة، كيف كان تعاملهم، وبماذا أمر ربنا جل جلاله عباده المؤمنين حين دعاهم إلى مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وأن يتألفوهم بأن يقولوا لهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وحين يبدون لهم إيمانهم بما أنزل الله على أنبيائهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا كله ما قوبل من هؤلاء اليهود والنصارى إلا بالإعراض والكبر والعناد والتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله ومحاولة إطفاء نور الله. فجاءت هذه الآيات آمرة بقتالهم مثل ما أمرت الآيات السالفة بقتال المشركين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن إيمانهم ليس إيمانا شرعيا، فهم يؤمنون بالله واليوم الآخر من وجه ويكفرون بالله واليوم الآخر من وجه آخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فإنهم قد استحلوا الشرك بالله حين نسبوا إليه الصاحبة والولد، ووصفوا الله بما لا يليق به جل جلاله حين قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونسبوا إلى الأنبياء ما لا يليق بهم، واستحلوا أكل الربا، واستحلوا الظلم، واستحلوا الخنزير، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، وغيى ربنا جل جلاله ذلك بغاية، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومضى معنا الكلام في أحكام الجزية وما يتعلق بها، وعلى من تجب، ومتى تسقط، وما مقدارها، وما حكمتها. قال الله عز وجل معددا جريمة، الجريمة الرابعة، وقالت اليهود عزير ابن الله، هذه قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، وقرأ الباقون عزير ابن الله من غير تنوين. وعزير رجل صالح من بني إسرائيل، ذكر في خبره قصص الله أعلم بصحتها. اليهود كفروا بالله عز وجل وما قدروه حق قدره حين نسبوا بنوة هذا الرجل لله جل جلاله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما شنيعا قبيحا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ليس بين الله وبين أحد من خلقه بنوة، وإنما العلاقة بين الله وبين خلقه علاقة ربوبية بعبودية، علاقة رب بعبد، علاقة سيد بمولى، سيد مطاع بمولى مطيع. ولذلك قال جل من قائل وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هؤلاء أيضا كفروا بالله عز وجل والمسيح، كما قال ربنا إن هو إلا عبد، ليس إلا عبدا من عباد الله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، شأنهم شأن سائر البشر، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى الحمام، يحتاج إلى الخلاء، فصفات البشرية كلها متوفرة في هذا العبد من عباد الله عز وجل. وقد قال جل من قائل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن المسيح عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا بد أن يعتقد المؤمن يقينا أن المسيح عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، المعنى أنه خلق بكلمة كن، بكلمة كن، قال الله له كن فكان. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. للمفسرين قولان، القول الأول بأن هذا من باب التأكيد، كما في قوله جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، لكن من باب التأكيد. والقول الآخر بأنه حيثما ورد في القرآن يقولون بأفواههم أو يقولون بألسنتهم، علم بأن المقولة كذب، مثل ما قال ربنا جل جلاله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وهناك في حديث الإفك قال: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. قال الله عن المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فها هنا أيضا قال: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، قراءة عاصم وحده، وبقية العشرة يضاهون، يضاهون من ضاها يضاهي، ويضاهئون من ضاهأ الرباعي، وكلاهما بمعنى المحاكاة والمشابهة. يضاهون قول الذين كفروا من قبل، الذين قالوا الملائكة بنات الله. وكذلك إذا كان قائل هذه المقولة سلام ابن مشكم ومالك ابن الصيف وشاس ابن قيس ونعمان ابن أبي أوفى، وهم من اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا مقولة أسلافهم: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله لعنهم الله، أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق ويستمسكون بالباطل. ثم ذكر ربنا جل جلاله جريمة أخرى فقال: اتخذوا أحبارهم، جمع حبر أو حبر، وهو العابد وهو العالم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الرهبان جمع راهب وهو العابد، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا، واتخذوا المسيح ابن مريم ربا. أما اتخاذهم المسيح عليه السلام ربا فذاك واضح، بأنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأما اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه بأنهم قد أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فتلك عبادتكم إياهم. هذه هي الربوبية. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، اعلموا علم اليقين أن من أشرك مع الله أحدا في حكمه فهو كمن أشرك مع الله أحدا في عبادته، يعني الذي يعطي لغير الله حق التحليل والتحريم هو بمنزلة من يركع أو يسجد لغير الله سواء بسواء. لأن الله جل جلاله في سورة الكهف قال في آخر آية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقبلها قال: أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه، وفي قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا، هنا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهنا ولا تشرك في حكمه أحدا. يا نبي الله أو يا أيها المخاطب، لا تشرك مع الله أحدا في الحكم، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، الكل عبيد مربوبون لله، ليس لأحد حق التشريع. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله في سورة الأنعام: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله. وفي السورة نفسها: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم. وفي السورة نفسها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وفي سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وفي سورة يوسف، يوسف عليه السلام في السجن مع شريكيه في الزنزانة، صاحبي السجن، يوسف يدعوهما إلى الله، يقول لهما: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. يقول هذا لرجلين يدعوهما إلى الإسلام. وكذلك أبوه عليه الصلاة والسلام يعقوب، لما قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. تلاحظون أيها الإخوان، تتكرر هذه العبارة: إن الحكم إلا لله، الله وحده هو الذي يحكم، لا معقب لحكمه. الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي الديني كله لله جل في علاه. ثم ربنا جل جلاله يبين صفات من يستحق الحكم، من يستحق أن يحكم، فيقول جل من قائل في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ثم يستدل بآياته الكونية: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والسؤال أيها الإخوة الكرام، الآن هؤلاء البشر الذين يضعون هذه القوانين التي يحلون فيها الحرام ويحرمون فيها الحلال، هل فيهم من يستحق أن يقال عنه بأن له الحكم وإليه ترجعون، وأنه الذي جعل لنا الليل والنهار لنسكن في الليل ونبتغي من فضل الله في النهار؟ هل يستحق أحد منهم ذلك؟ ولذلك ربنا جل جلاله يختم سورة القصص بتأكيد هذا المعنى، بتأكيد هذا المعنى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. من من هؤلاء يستحق أن تسبغ عليه هذه الصفات بأن كل شيء هالك إلا وجهه، وأنه لا إله إلا هو، وأن الرجعة والمصير إليه؟ وكذلك أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله في سورة غافر يقول: فالحكم لله العلي الكبير. هل منهم أحد يستحق أن يوصف بأنه العلي الكبير؟ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. من منهم يستحق أن يوصف بأنه العلي الكبير رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده؟ من منهم يستحق ذلك؟ أبدا والله، كلهم بشر ينامون وينسون ويخطئون ويمرضون ويتعبون ويبولون ويتغوطون ويموتون، وما يرونه صوابا اليوم قد يتبين خطأه في الغد، وما يرونه حقا قد يكون باطلا، لأنهم بشر فيهم من النقص والنسيان والعته والجهل والظلم والكفر ما فيهم. ولذلك هذه أيها الإخوان قضية ينبغي أن تكون مسلمة عندنا. ربنا جل جلاله في سورة النساء نفى الإيمان عمن لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يزعمون، ما قال إلى الذين آمنوا، وإنما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن قال جل من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المطلوب، من أجل أن نكون مؤمنين لا بد أن نرضى بحكم الله جل جلاله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستسلم لحكم الله وحكم نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا نجد في نفوسنا حرجا مما قضى الله وقضى رسوله عليه الصلاة والسلام، بهذا نكون مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، بعض الناس إذا سمعوا هذا الكلام فإنهم يرفعون عقيرتهم، يقولون لنا: أنتم تريدون أن تعودوا بنا القهقراء، وأن نهمل الأخذ بأسباب الحضارة ووسائل المدنية، وأن نرجع إلى ما مضى قبل 1400 سنة، حين كانت الحياة حياة بدائية بسيطة، أما الآن فهناك الاختراعات والمنجزات والحضارة والمدنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك. نقول أيها الإخوة الكرام، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ من غيرنا ما كان نافعا مفيدا لنا في دنيانا، النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ في سيرته أنه لما أراد الهجرة استأجر رجلا من بني دؤل بن كنانة عبد الله بن أريقط الليثي هاديا خريتا، رجل خبير بالدروب وبالصحراء وقد كان كافرا. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر ما أنتفع به. لما جاء الأحزاب لغزو المدينة النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فقال سلمان عليه من الله الرضوان: يا رسول الله، كنا إذا خفنا تخندقنا، يعني صنعنا خندقا يحول بيننا وبين العدو. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بأن هذه حيلة مجوسية فارسية خبيثة قذرة نجسة ما نأخذ بها، لا، استفاد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أصحابه رضوان الله عليهم لما دونوا الدواوين ومصروا الأمصار وأرخوا الكتب والرسائل، هذا كله مما استفادوه من غيرهم. ولذلك الآن هذه الحضارة المادية العظيمة التي نعيش في ظلها، هذه الحضارة أيها الإخوة الكرام الآن نستخدمها في مساجدنا، هذه الآلة التي أتكلم بها وهذه الساعات التي نعرف بها مواقيت صلواتنا وهذه الثريات التي نستضيء بنورها، هذا كله للأسف ليس من إنتاج المسلمين ولا من اختراعهم. ولذلك نقول أيها الإخوان حالنا مع حال الحضارة الغربية كحال إنسان مسافر في أرض فلاح فوجد ماء زلالا ماء صافيا وإلى جواره سم ناقع. فالثبر والتقسيم يقول ما يخلو هذا الإنسان من احتمالات أربعة: إما أن يأخذ السم والماء فيشربهما جميعا فيهلك، وإما أن يترك الماء والسم جميعا فيهلك، وإما أن يأخذ السم ويترك الماء فيهلك. والاحتمال الرابع الذي ما يقول بغيره عاقل أنه يأخذ الماء ويترك السم. هذا حالنا مع الحضارة الغربية، واجب علينا أن نأخذ باجتهادهم في العمل، بصدقهم في بحوثهم العلمية، بإتقانهم، بدأبهم وصبرهم، نأخذ أيضا بما وصلوا إليه من أنظمة في الحكم تضمن ألا يتعدى الحاكم على المحكوم ولا المحكوم على الحاكم، بل لكل حدوده. كل ما كان نافعا مفيدا نأخذه. لكن للأسف الآن حال كثيرين من الكارهين للدين المحاربين للشرع أنهم لا يأخذون من الحضارة الغربية لا علوما ولا تكنولوجيا ولا تقنيات، ولا يأخذون منها جدا ولا اجتهادا ولا صبرا ولا دأبا، وإنما دائما يدعون إلى ما في الحضارة الغربية من الخبائث والمنكرات والرذائل والمستقبحات، يدعون إلى تحرير المرأة وفق النموذج الغربي، يدعون إلى الحرية وفق النموذج الغربي، يدعون إلى استباحة المحرمات، يدعون إلى إطلاق العلاقات، ويدعون إلى إلغاء القوامة، يدعون إلى تسوية المرأة أو الذكر بالأنثى في الميراث، يدعون إلى إلغاء الولاية في النكاح ونحو ذلك من أمور. سبحان الله، أين دعوتكم إلى ما ينفع وما يفيد؟ هذا الذي تدعون إليه الآن العقلاء في الغرب يدعون إلى الرجوع عنه والتخلي عنه، لأنهم لم ينالوا خيرا. ما نالوا من ذلك إلا كثرة اللقطاء وأولاد السفاح وشيوع الأمراض وضيق النفسيات ومستشفياتهم تعج بالمرضى ويكثر عندهم الانتحار لأنهم يعانون جفافا روحيا قاتلا. هؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله ما يدعون إلا إلى هذه الخبائث والمنكرات. ولذلك نذكر هؤلاء بهذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كل من دعا إلى التماس تشريع غير تشريع الله عز وجل ظانا أنه خير من تشريع الله أو أنه مثله أو أنه يجوز هذا ويجوز هذا أو أنهما على قدم سواء، فقد اتخذ ربا غير الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم قال جل من قائل: يريدون أن يطفئوا نور الله. يريدون، هذا الفعل واو الجماعة فيه راجعة إلى من سبق ذكرهم وهم اليهود والنصارى. يريدون أن يطفئوا. الإطفاء كما يقول ابن عاشور رحمه الله هو إذهاب النور إما بالنفخ أو بهبوب رياح أو بإلقاء ماء ونحو ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله. نور الله للمفسرين فيه قولان: القول الأول بأنه القرآن، ويشهد لذلك قول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله جل جلاله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقوله جل جلاله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقوله جل جلاله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقوله جل جلاله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالله جل جلاله سمى القرآن نورا. والقول الثاني بأن المقصود بالنور هاهنا دين الإسلام. قوله سبحانه: بأفواههم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي بقولهم عن القرآن بأفواههم بأنه شعر، سحر، كهانة، أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إلى غير ذلك مما فاه به صعاليك مكة. هذا هو إطفاؤهم نور الله بأفواههم. وهاهنا تشبيه هيئة بهيئة، تشبيه حال هؤلاء المساكين الذين يريدون أن يلغوا حجج القرآن وأن يبطلوا سلطان القرآن بحال إنسان يرى النور ساطعا كنور الشمس مثلا، قد عم الكون كله بنوره، وهذا المسكين يريد بفمه أن ينفخ فيطفئ هذا النور. وهيهات هيهات. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. قال جل من قائل: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ها هنا إشكال لغوي نبه عليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو أن الاستثناء هاهنا مفرغ من ماذا؟ فأجاب على ذلك، قال: تقدير الكلام ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال جل من قائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي بالقرآن، الهدى القرآن، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وكما قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي القرآن ودين الحق. الحق مضى معنا الكلام في أنه فسر بتفسيرين: الإسلام والله. بدين الحق أي دين الإسلام، أو دين الحق أي دين الله جل جلاله، والمعنى واحد. ليظهره للمفسرين قولان: القول الأول أن الضمير راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليظهره بمعنى ليطلعه على الدين كله، بمعنى أن الله جل جلاله علم نبيه صلى الله عليه وسلم علوم الأولين. ولذلك مر معنا أنه قال لعدي بن حاتم: أنا أعلم بدينك منك. وقال لليهود: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني قصة كانوا يخفونها وينكرونها، النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها لهم. فمعنى قوله تعالى ليظهره أي ليظهر نبيه، ليطلعه على الدين كله، على كل ما مضى من الدين. هذا هو القول الأول. القول الثاني: ليظهره أي ليظهر دين الإسلام، بمعنى ينصره ويغلبه على الدين كله. والله جل جلاله لا يخلف الميعاد، كرر هذه الآية في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي سورة الصف كذلك: وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دانت له جزيرة العرب وجاءته الوفود طائعة مختارة تبايعه على الإسلام والجهاد، وبعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه استكمل المسيرة أصحابه، فما أتى على المسلمين 20 سنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حتى كانت جيوشهم قد أسقطت أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت: إمبراطورية الفرس في جهة الشرق وإمبراطورية الروم في جهة الغرب. واستمرت الفتوحات بعد ذلك في دولة بني أمية وفي دولة بني العباس. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيظهر دين الإسلام على الدين كله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولن يبقى بيت شجر ولا حجر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. والله لا يخلف الميعاد. الآن الإسلام ينتشر في كل مكان، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكم من كنائس تباع فيشتريها المسلمون في قلب أوروبا ويحولونها إلى مساجد يذكر فيها اسم الله جل جلاله. حتى وقد ذكرت لكم فيما مضى بأن وزير داخلية فرنسا قد قال بأن إحصائياتنا تقول بأنه خلال كل شهرين تغلق كنيسة ويفتتح مسجدان في كل شهرين. المتوسط أنه تغلق كنيسة ويفتتح مسجدان، يعني في السنة تغلق 6 كنائس ويفتتح 12 مسجدا في فرنسا التي عاصمة العلمانية، عاصمة الصليبية، والمفتونون بها يسمون باريس عاصمة النور. فالله جل جلاله قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا حكم قدري، حكم قدري، الله جل جلاله قدر كون أن دين الإسلام لا بد أن يظهر على الدين كله. لكن هذا الحكم القدري لا يعفينا من الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أن نجتهد في نشر هذا الدين بكل وسيلة متاحة، مقروءة، مكتوبة، مسموعة، مرئية، أن نجتهد في نشر هذا الدين بتجلية محاسنه، بتعريف الناس به، بنشر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته، بتزييف الشبه التي يطرحها أعداء الله، أن نجتهد بأن نرد المسلمين، بأن نرد الشارد منهم إلى دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك بدعوة غيرنا حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا مثل ما فعل أسلافنا من قبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.